بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس الفتور الروحي، وبنستكمل مع علامات قسوة القلب ومع القلب القاسي، اللي احنا قلنا أنه هو العلامة والدليل الأول على ضعف العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، يعني ضعف الصلة مع الله سبحانه وتعالى، خروج الله من القلب ونزوله إلى منطقة الروتين ودخول الدنيا إلى القلب. احنا نستكمل إن شاء الله نتعلم عن علامات هذا القلب القاسي عشان نعرف إزاي نقدر نحافظ على قلوبنا اللي هي أغلى ما فينا، لأن قلوبنا يا جماعة هي مفتاح النعيم، سواء في الدنيا وسواء في الآخرة تظل القلوب هي مفتاح النعيم، فيجب نتفقد حالتها دايما ونتأكد أنها سليمة ونتأكد أن حب الله سبحانه وتعالى بيملأ قلوبنا. إحنا بنستكمل النهاردة إن شاء الله مع قسوة القلوب، إن شاء الله النهاردة بنقفل منطقة قسوة القلوب اللي هي العلامة الأولى من علامات الفتور الروحي، عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم فين بالضبط. يعني احنا دلوقتي اتعلمنا ان في حاجة اسمها الفتور الروحي اللي هو ضعف العلاقة مع الله، اني اتعامل مع الله بالروتين، ربنا ما بيبقاش اول اولويات، كويس ما بيبقاش عندي دافع قوي قوي للقاء الله سبحانه وتعالى ولا الاحساس بالسعادة. وقلنا ان هذه الحالة لها علامات، واول علامة هي قسوة القلوب، وجينا وقفنا عند منطقة قسوة القلب وقلنا ما هي، ازاي اعرف ان قلبي قاسي، كويس، عشان ده دليل ان انا عندي الضعف الروحي مع الله. قلنا اول علامة هي عدم التأثر بقراءة القرآن الكريم، ونمرة اتنين عدم البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. النهاردة ان شاء الله هنتعلم العلامات الباقية اللي هي بتدل على قسوة القلوب، عشان اذا عرفنا هذه العلامات ان شاء الله يبقى احنا واضح بالنسبة لنا هل انا عندي فتور روحي ولا لا. ان شاء الله النهاردة هنتعلم نتعلم عن علامتين أساسيتين من علامات قسوة القلوب، وهي التكبر والأنانية. كويس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلامتين دول يا جماعة علامات التكبر والأنانية، دول احنا هنتعلمهم بالتفصيل، والحقيقة النهاردة انا هعمل شوية تغيير يعني في مسار الدرس، مش هنقف كتير يعني عند المواقف القديمة، هننزل بقى شوية لأرض الواقع. ليه؟ علشان في مناطق الصفات الإنسانية لابد ان احنا ننزل لأرض الواقع عشان الدرس يفيدني، اشوف هل انا فيها تكبر، هل انا فيها أنانية، هل التكبر والأنانية اللي فيها دول مؤدين فعلا ان قلبي قاسي، فهل قسوة القلب اللي عندي دي فعلا انا بحسها في ضعف علاقتي مع الله. فندخل شوية في الواقع مع التكبر والأنانية ان شاء الله النهاردة، وحناخد ان شاء الله 6 علامات للتكبر. كل واحد فينا هيعمل يعني يشوف نفسه هل العلامات دي موجودة عنده ولا لا. بعد ما حناخد هذه العلامات الستة حننقل على منطقة كيف يتحول التكبر الى أنانية تدمر نفس الانسان تدمير تام، كويس، وتدمر من حوله من خلال الحقيقة قصة واقعية بتشغل يعني بالي فعلا، لانها بتحصل اليومين دول لحد عرفه، بتحصل في الحياة كتير جدا، والناس بتبقى للأسف الشديد يعني أصبحنا في زمن كل شيء بنعمله تقييم مختلف عن ما يرضي الله خالص، نلاقينا بنقيم كل الأمور وبنحط يعني رأينا الأخير في هذه القضايا اللي بنعيشها في حياتنا بطريقة لا هي حقيقية ولا هي ماشية مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن عشان ندي مبرر لنفسنا ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه في الحياة. فعشان كده احنا هنقف شوية مع التكبر والأنانية النهاردة في حياتنا اليومية علامات قسوة القلوب فعلا. هنبتدي بس الأول وحنتعلم 3 آيات من القرآن الكريم عن قسوة القلوب. الآيات دي يا جماعة بيبقى يعني لها وقع خاص جدا في النفس. ليه؟ لأني أنا لما أشوف قد إيه أن قسوة القلوب دي ممكن توصل بي إلى حالة بعيدة جدا عمري أبدا ما تخيلها أن أنا ممكن أكون فيها، كويس، وتبقى هذا ما يساوي قسوة القلوب عند الله. أروح ربط على طول لما نتكلم عن التكبر والأنانية، أن التكبر يساوي أنانية يساوي نوعيات القلوب اللي هنشوفها دلوقتي وحنسمع عنها من القرآن الكريم اللي ربنا ذكرها. يقوم يبقى عندي دايما وضوح في الرؤية في المنطقتين دول، منطقة التكبر ومنطقة الأنانية، خطورتهم عليا، كراهية ربنا لهم. أنا داي إيه؟ أنا لما يكون في قلبي تكبر اللي هو بقى يعني طبع كثير جدا من الناس كويس، والأنانية طبعا دي هنشوف حتى كلمة أناني جاية من أنهي كلمة بالضبط منشقة منها عشان نشوف خطورتها. فياريت وإحنا بنسمع آيات القرآن الكريم وذكر الله ووصف الله سبحانه وتعالى للقلوب القاسية يظل منطقة التكبر والأنانية. هل أنا فيا من كده؟ هل أنا ممكن أكون كده؟ هنبتدي أولا إن شاء الله من سورة البقرة الآية رقم 74. يعني كلنا خطاء وخير الخطاؤون التوابون. احنا الاسبوع اللي فات قرينا آية من القرآن كان فيها ساجدة او ساجدة كويس، وام فراس قالت لي نسجد، بس انا قلت لها لان كان الوقت اللي معايا واحنا بنتعلم، وفي اثناء التعليم ممكن ان احنا ما نقولش ما نسجدش الساجدة، ولكن انا صراحة بخاف من هذه الامور، فياريت كلكم معانا نقوم نسجد الساجدة بتاعت الاسبوع اللي فات عشان ما يبقاش فيا في ضميري شيء لله سبحانه وتعالى، بقى جددت ولا نقص.
74
74 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله.
فإذا يا جماعة إحنا لما حنيجي نبتدي وحنقرأ الآية دي حنقول إن ربنا قال ثم قست قلوبكم، إذا هذه هي القلوب القاسية. القلوب القاسية تبقى ربنا هنا بيشبهها بإيه؟ فهي كالحجارة. كويس، إذا قلوب تكون كالحجارة. كويس، وبعدين بيرجع ربنا سبحانه وتعالى يقول أو أشد قسوة، يعني قلوب في داخلنا داخل أنفسنا وداخل أجسادنا هي أشد من الحجارة. بس هنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الحجارة إن في حجارة نوعين، نوع بيتفجر منه الأنهار، ونوع بيشقق فيخرج منه الماء، ونوع بيهبط من خشية الله، وكلها صفات طيبة للحجارة. دي صفات طيبة للحجارة. أما إحنا فإحنا أقوى وأقصى من الحجارة بعضا منا، يعني وإن كانت مراحل بتمر في حياة كل واحد فينا أنه ممكن يكون في المنطقة دي كويس، وحنعرف إمتى بيكون كده كويس. فلابد إن إحنا نقف هنا ونقول يا جماعة إن الإنسان مخلوق مكون من جسد مادي بينتمي إلى الأرض بنتساوى فيه مع الحيوانات، وروح بتنتمي إلى ملكوت السماوات وعالم الغيب. لما ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه سيدنا آدم من روحه، ومن سيدنا آدم جاءت البشرية، ودي منطقة الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كويس، دي المنطقة اللي بتفضل تفضل بها الله على الإنسان عن بقية المخلوقات. كويس، الشخصية الإنسانية بقى فيها درجات من الرقي ودرجات من السمو، بنختلف بقى بتختلف البشر في الدرجات بتاعتها تبعا لإيه؟ تبعا للتجاوب، تجاوب العقول والقلوب مع شريعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ألف القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كويس، أفضل ما فينا أتقى ما فينا. التقي طبعا التقي هو الذي يتقي النار. كويس، ويتقي النار بطاعة الله سبحانه وتعالى. كويس، ويتقي محارم الله. إذن أفضل ما فينا هو من يتجاوب بعقله وقلبه مع شريعة الله سبحانه وتعالى. مين أدنى الناس بقى درجة؟ أقل الناس درجة. مش أدنى الناس درجة يا جماعة هي الناس الفقيرة أو الغلبانة أو اللي مش لاقية تاكل أو اللي بتكنس الشارع، لا، أدنى الناس درجة هم اللي حتى مش قادرين يبقوا زي الجماد، مش قادرين يبقوا زي الصخر. ليه؟ لأن قلوبهم قاسية. هم دول للأسف الشديد يعني أدنى مستوى في البشرية. وإذا علشان لما أجي أقعد مع نفسي وأجي أقيم نفسي، أقيم نفسي كإنسانة في الحياة بتعامل مع الحياة، وأقيم نفسي كإنسانة هروح عند ربنا وحقف بين إيديه يوم القيامة، أبقى عارفة من هنا هل أنا من النوع اللي ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا أنا من النوع اللي جايبه ربنا في الآية 74 من سورة البقرة، أبقى بس عارفة أنا فين من الأول. كويس. فإذا الناس اللي هي أدنى الناس هم اللي حتى مش زي الجماد. ليه؟ لأن قلوبهم قاسية لا تلين أمام معجزات الله ولا تطيع أوامر الله، لا يرجى منهم خير. عشان ايه؟ يعني لازم الانسان في الحياه اللي عايز يتعلم قوانين ويعيش صح لازم يبقى عندي قوانين واضحه. اللي بيضيع الحياه خلط الامور، ليه ما يرجاش؟ ما يمكن يرجى، ما يمكن طيبين، ما يمكن حلوين، لا ما ينفعش. القران كتاب قوانين. كويس. اللي ما فيهوش طاعه لله سبحانه وتعالى اللي هو رب النعم، كويس، اللي هو باب الرحمة، اللي هو باب البركة، اللي هو المبدئ والمعيد، كويس، ما فيهوش خير في الله سبحانه وتعالى، لا بيطع له أمر ولا بيخشاه ولا بيرجوه، ويعني ضعف علاقته معاه قوي مع انه اللي بيديله كل حاجة في الدنيا. كويس. يبقى ده انسان لا يرجى منه خير، لا يرجى منه خير لا لنفسه ولا لمن حوله، يعني هو كمان ظالم نفسه. كويس. وطبعا ايه مشكلة الناس؟ زي ما احنا قلنا هذه النوعيات من الناس التي لا تستجيب لله قلوبها، الانسان قلب. كويس. المشكلة عندهم في قلوبهم. ايه حكاية قلوبهم؟ قلوبهم زي الحجر، لا يدخل فيها هداية، لا يدخل فيها صلاح، لا في استجابة، في مشكلة عندهم كبيرة جدا في قلوبهم. طيب هل قلوبهم دي زي الحجارة؟ لا، دي قلوبهم أشد قسوة من الحجارة ووضعها أسوأ. ليه بقى؟ لأن احنا لو تأملنا الآية دي هنلاقي حاجة عجيبة جدا في وصف ربنا للحجارة اللي هنا. كويس. هنا ربنا بيقولك في حجارة، كويس، بتتفجر منها العيون والأنهار وفيرة وغزيرة وتحمل أسباب استمرار الحياة إلى سائل المخلوقات. يبقى دي حجارة يعني كويسة جدا. ليه؟ لأنها اللي هي النوع الأول بتتفجر منه النهر، والنهر هو الحياة، النهر هو الماء والحياة تكون حول النهر. إذن هذه الحجارة هي حجارة مفيدة جدا للحياة. النوع الثاني هو اللي بتنساب منه المياه بشكل قليل، كويس، ولكنه بيلبي احتياجات العطشان، برضو فيها خير وبرضو فيها مصلحة، اللي هي تتشقق فيخرج منها ماء خفيف، بس الماء ده حد محتاج له، فبرضو هتقدم مصلحة. ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منها لما يهبط من خشية الله، زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني حتى جبال فيها خشية من الله سبحانه وتعالى، وتهبط من خشية الله. يبقى الثلاث أنواع للحجارة اللي جت في سورة البقرة دي حجارة كويسة جدا جدا. قلوب البشر أسوأ جدا من أي نوع من أنواع الحجارة، ولا تقارن بالحجارة المفيدة، دي كلها حجارة مفيدة وحجارة بتتشقق من خشية الله. أما قلوب البشر بقى التي هي استغفر الله العظيم ابتعدت عن ذكر الله أو عن طاعة الله. أهم حاجة يا جماعة عشان يعني يبقى الكلام خفيف ويبقى مفهوم، يوم ما عرف مين رب نعمتي، رب نعمتي هو ربنا. فإذا أنا إنسانة في يعني صفات طيبة لابد أن يكون عندي الاعتراف بالمعروف، هي دي قيمة الإنسان. كويس. مين صاحب المعروف علي؟ ربنا. يبقى أنا عبد ربنا باختياري، هو أنا مفروض أن أكون عبد ربنا لأنه ده ما يجب علي، لكن أنا أختار أن أكون عبد لله سبحانه وتعالى، أطيعه في كل أوامره وأبعد عن مناهيه عني، وأحبه وأطيعه حبا له وأطيعه شكرا له سبحانه وتعالى. ليه؟ لأني أنا إنسانة في صفات طيبة، أنا إنسانة اللي هي الصفات، أيوة بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي يعني المعدن بتاعي الحمد لله. إن شاء الله جميعا كل من يطيع الله سبحانه وتعالى، من أعطاني النعم فأنا عبد له. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ لأن لابد أنك أنت من يقدم إليك معروف، المعروف كله من ربنا والخير كله من ربنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن في وسائل وفي أسباب. طالما أن النفس دي نفس طيبة والمعدن ده معدن طيب، فلابد أن كل من يقدم إلي النعم أشكره، ولكني أعود بالشكر الأساسي إلى الله، نوقف لي الناس الطيبين دي عشان تقدمني وجعلها لي وسائل. كويس. فإذا لما أجي أنا ونيجي نقول للناس ربنا سبحانه وتعالى بيقول واحد التسامح والمحبة والمودة والإخاء والرحمة كويس، وتيجي الناس لا تطبق هذا، لا صعب مش هطبق، لما الناس تعمل معايا كده بقى أنا أعمل كده. طب يا ستي ده أمر من ربنا اللي انت عايشة في نعمه وفي ملكوته وفي رزقه وفي خيره، وإذا مرضت فيشفيني، معلش مش قادر، يبقى انت المعدن بتاعك ليس معدن طيب، ويبقى انت قلبك فيه قسوة، ويبقى انت بعيدة عن ربنا. لان الانسان يا جماعة كل ما يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما تلاقي كل خلية فيكي وكل دقيقة نفسك تحسي بشعور واحد ربنا راضي عنه على قد مقدر ابدا، يعني السجدة يمكن تزعل ربنا نقوم نسكت، بصيت لدوحة كلمة ضايقتها مع ان انا ما قلتش ولا اي حاجة ابوس راسها، عشان ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما اقدرش ابدا اكون ربنا في اي احتمال، انا مش في افضل حال مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انا متصلة بيه ليل والنهار وجوه قلبي عظمته وقدرته وجبروته، حاجة مهمة جدا يا جماعة. الزمن والقرآن بيعلمالك احتياجك لربنا في كل لحظة، في كل مش في يعني مش عارفه اقول ايه اقل من لحظه، في النانو لحظه انا محتاجه الى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يكفيني احتياجي بعبوديتي لربنا. انا مش شايله هم في الدنيا دي، ليه ما انتي شايله هم؟ ازاي مش شايله هم؟ لاني ليا رب الحمد لله يكفيني هذا، يمشي لي بقى ربنا دنيتي في اي سكه ما يفرقش معايا، لاني طول ما انا على طاعه له مديني 500 وعد في القران وانا بقولهم وبفضل اعيدهم وبكررهم، لان الدروس المفروض انها تدي نوع من يعني السبورت النفسي، ده احد اهداف دروس الدين، عشان احب ربنا لازم ادرك ان مش هيجي لك الا بذكر الله تطمئن القلوب، من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله باسم بكاف عبده، عندك سكة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عندك سكة كتير قوي تعرف إن مالكيش غير ربنا. يبقى يوم ما اجي عند ربنا واقول لا ومش هسمع وعشان ايه ومليش دعوه، يبقى للاسف الشديد هذا المعدن رغم انه ممكن يبان طيب تبان لطيفه عنده اخلاق تعليم اجنبي حاجات كتيره قوي على عنا وعلى راسنا، انما دي قضيه كويس يظلم بيها الانسان اولا نفسه، ما يظلمش اللي حوالينا. لانك انت لما ان شاء الله يعني الواحد من الزمن ومن الايام ومن كذا بتقعدي مع اي بني ادم في الدنيا من 3 الى 5 دقائق 3 4 كلمات بيبينوا لك حاجه واحده، مش هي مين ولا شهادتها ايه ولا اهلها ايه ولا ساكنه فين، لا هي فين من ربنا، زي ما هي من ربنا هي هتكون معايا وانا ده اللي يهمني، انا مش محتاجه لها في حاجه الحمد لله، لا احتياج لبشر لانه البشر لا يقدروا على فعل شيء، انا عايزه واحده طيبه تتعامل معايا بما يرضي الله واقول فيها كلمه طيبه وتقول فيها كلمه طيبه ونحمل مشاعر موده، نروح يوم القيامه نبقى على منابر من نور ان شاء الله وربنا يدخلنا في ظله، مش عايزه من البشر اكتر من كده. اكلم البني ادمه 3 كلمات الا يا بقى بتقولي لا ده صعب ولا ما عنديش وقت ولا عشان ايه، اقول لها ربنا يخليكي ربنا يكرمك فوق راسي، نمرتك اتشالت من التليفون عندي، ما عنديش وقت ولابد ان يكون تعاملنا مع انت كويسه وحلوه، وهتلاقي ناس احسن مني مليون مره وهتلاقي ناس اكتر مني كتير قوي في الطريق ده، بس ده مش سكتي ومش طريقي وما عنديش وقت، وما احبش امام الله ان يوم ما اختار حد قريب مني يكون ربنا مش اول اولوياته، ما احبش كده، احب اللي ليه عشان تعيني، عشان كل ما طول النهار افضل اقول لها اثرنا مع ربنا تقول لي فعلا كده هننم، ما ننمش تقول لي فعلا كده احنا ممكن نبتدي يعني الدنيا تاخدنا شويه تقولنا فعلا. وبرضه عايزه اقول لك على حاجه، لما هتحبي ربنا سبحانه وتعالى هتعيش الدنيا كويس جدا، مش هتنحرمي من حاجه، هتلبسي احسن لبس وهتاكلي احسن اكل وهتربسي احسن عربيات وكل حاجه، ليس معنى اني اعرف الله اني اترك الحياه، كل ما هتعرفي ربنا هيجيب لك الدنيا لغايه عندك. وتقولي ده انا كنت لسه اول امبارح بفكر في حاجه معينه والله يا رب ما تمنيتها ولا اي حاجه، دي كانت فكره عدت بس كده في دماغي وجيت سبحانك يا رب لقيتك جايبها لي لغايه عندي، حكمتك يا رب والناس تعتقد أعتقد أن طريق الله هو طريق الحرمان وطريق مش حلبس وطريق مش حتشيك وطريق مش حخرج، يجيب لك أحسن فتح وأحسن أوتيلات وأحسن أماكن لأنه مالك السماوات والأرض، بس تعاملي معاه بصدق، اتأكدي أن معدنك معدن يساوي. هي دي قيمة الإنسان، مش أنا أساوي إلا ما تعدي اللي أنا لابسه وتحطي عليهم زائد ثمن العربية ومورجج البيت تبقى دي قيمتي في الحياة. لا يا جماعة، لأن الحرام غطى وزاد وسهل وكتير ومتوفر، طرق الحرام موجودة وما هي صعبة كويس، إنما الإنسان اللي عنده عقل في دماغه يعرف أن ربنا بيخلقنا معادن، يا رب يكون خلقني بمعدن طيب ويكون معدني كمان إن شاء الله، إن شاء الله يحطني في ظروف تقوي هذا المعدن. فإذا أنا النهاردة اديتك أول معدن من معادن البشر، وهو من هي قلوبهم أقسى من الحجارة. وطبعا قسوة القلوب قلنا بعرفها بقى منين، إن أنا من لقدر الله وإن شاء الله، وما كنش كده نمرة واحد ما تأثرش بالقرآن الكريم، نمرة اتنين تجف دموعي عن البكاء في أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى كويس. والعلامات هنكملها النهاردة، بس هنقرأ كمان آيتين من القرآن عشان عشان عايزاك تستشعري في هذا الدرس خطورة قسوة القلوب، عشان لما ادخل بك بقى على الدنيا بتاعتنا وعلى أنانيتنا وعلى تكبرنا تعرفي ان ده قسوة قلوب، وتقولي مش عايزة، يبقى عندك سكة تبعدي عن التكبر والأنانية اللي هم محور الدرس بتاع النهاردة. هنقرأ دلوقتي ان شاء الله من سورة الحديد الآية رقم 16
539 أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله.
فاحنا هنا ربنا سبحانه وتعالى، الآية دي يا جماعة هي آية فيها عتاب كويس وود ومحبة من الله سبحانه وتعالى. ألم يعني، يعني زي ما تيجي تقولي لصاحبتك مش يلا بقى طولتي بقى في المواضيع، عمالين نقول لك يعني ما تيجي معانا، ما تبقي معانا، ما تقري لك شوية قرآن، ما تعملي لك ورد، مطولة كده. فده هو ده العتاب. ألم يأنا يعني ألم يأتي الوقت الآن، يعني المعاد، يعني ألم يأتي المعاد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية دي نزلت في بعض الصحابة الكرام اللي كانت قلوبهم اتملت بحب الله سبحانه وتعالى، بالأوائل الصحابة الأوائل للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما دخلوا في الإسلام ابتدوا بقى يتعرضوا للابتلاء وللتعذيب، صبروا كتير قوي، وفي منهم من استشهد، لكن في بعض منهم الابتلاء تعبهم، الابتلاء ما قدروش يتحملوه قوي، فابتدى قلوبهم ما تبقاش متحركة مع الآيات القرآنية بنفس الانفعال الأول كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم، فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم هذا العتاب المؤثر من المولى الكريم عشان يحرك قلوبهم للاستجابة كويس للقرآن الكريم. ده عتاب فيه ود ومحبة لاستثارة المشاعر بجلال الله والخشوع له، وفي نفس الوقت فيه تحذير من عاقبة التباطؤ عن الاستجابة، لأن مع الوقت هنا زي بيقولك ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، القرآن يعني، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل اللي هم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، الزمن مد بقى معهم طويل، فقصت القلوب. الإنسان لما يغفل عن ذكر الله تدريجيا زي ما احنا قلنا القلب بيقصو تدريجيا كويس. وبيقولك ان اتباع الرسالات السماوية اللي لم يتمسكوا طبعا بالرسالات وتم فيها التحريف كويس، اصبحت عبادتهم كلها طقوس لا فيها روح ولا تغذي القلب، وطبعا تدريجيا يكون ما نراه يعني. فعشان كده الآية دي هي دعوة الى العودة الى مجالس الذكر والإيمان، والى أولياء يعني أن نبقى مع الناس الطيبين علشان نبقى قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، لكي لا تقسى قلوبنا كما قست قلوب من قبلنا. وعن مالك بن أنس أنه قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكسروا الكلام من غير ذكر الله تعالى فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولا تنظروا في ذنوب الناس وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. معنى الكلام ده يعني أن الإنسان يا جماعة لما بيبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى كلنا داخلنا خير، وكلنا فينا شيطان بيجري بينا مجرى الدم واقف يحارب البني آدم، وقال له ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل جهة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا واقف لهم ولا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. وقصة الشيطان مع الإنسان يتذكرها الإنسان دائما، ويسأل الله العفو والعافية، ولا أبدا يتأكد لما تيجي حد يكون ليل ونهار مع الله وتيجي تقول لها أنت أو تقول له أنت من أهل الجنة، تقول لك لا معرفش أبدا ولا أمن، ده ممكن في دقيقة. وإن الله لا يعمل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون بينه وبينها ذراع. وفي المناطق دي مناطق إن نسأل الله الثبات حتى الممات وحتى تغرغر الأرواح. فلابد إن الإنسان يكون في المناطق دي متنبه إن قلبي ما يقساش. ليه؟ لأنه وانس بتبتدي منطقة قسوة القلب بيبقى سحب الشيطان للإنسان سهل بعد كده. هي بس المنطقة الأولى إن أنا بتجي أبعد، وانس إن أنا بتجي أبعد خلاص الشيطان ده أسهل سكة له. هنقرأ دلوقتي الآية الثالثة من القرآن الكريم اللي متعلقة برضو بسم الله الرحمن الرحيم بقسوة القلوب. كويس، بسم الله. وبالشيطان برضو سبحان الله. الآية رقم 43 من سورة الأنعام،
صفحة 132
43 عشان يبقى المعنى متكامل مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمثلة عن الأمم اللي قبلنا وليه القلوب بتقسو. كويس، ربنا سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسل إلى أمم من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذناهم بالبأساء والضراء، الشدة والفقر والابتلاء. ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيعرض القلوب للشدائد عشان تبقى القضايا واضحة؟ لأن الشدة هي الموقف الأساسي الذي يرد القلب إلى الله سبحانه وتعالى. كويس، الناس بتيجي لها الدنيا بتتفتح لها، كويس، بتنسى كويس، والشيطان بيسيطر عليها، لكن يروح ربنا جاي بالشدة. فالإنسان أول ما يجي في الشدة، الفطرة اللي خلقها بينا ربنا أن يعود الإنسان إلى الله عند الشدائد. كويس، فإذا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الشدة ليه؟ علشان نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا تكون الشدة هي صورة من صور رحمة الله سبحانه وتعالى للقلوب الغافلة. لما يكون الإنسان بعيد يقولك ده أنا كنت يعني بعيد قوي إلى أن ربنا امتحني بامتحان، يا رجعت بقى ربنا وابتدت عهد جديد مع الله، ده أنا عمري ما انسى الامتحان ده اللي ربنا حطني فيه والابتلاء والشدة دي، لأن الشدة دي كانت بداية حياتي. أنا ابتدت أعيش كإنسان عندي قلب وعندي فهم وعندي إدراك وعندي رب من يوم الشدة دي. فيعني جزى الله الشدائد في ناس كتيرة طبعا، لكن نسأل الله العفو والعافية عشان برضو تبقى قوانين القوانين واضحة. كويس، فإذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو أخذ الأمم اللي قبلينا بالبأساء والضراء لعلهم يرجعوا ويتضرعوا ويتذللوا ويتوقفوا عن العناد والاستكبار، ويبتدوا بقى يدعوا ربنا، يعرفوا أنهم عبيد وأن لهم رب، يا رب شيل عنا البلاء افتح لنا أبواب الرحمة. ما عملوش كده، ما عملوش، نزلت الشدائد والشعوب دي او الامم دي ما عملتش. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بقى ما عملوش؟ مين اللي كان وراهم؟ حاجتين حصلت لهم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل لما جاء البأس الشدة والفقر والابتلاء تضرعوا يعني اتضرع الى الله، يعني ادعو الله وانا في كل الاحتياج وكل الضعف عمال اتضرع يا رب يا رب؟ لا لم يتضرعوا. إلا حصل بقى قصت قلوبهم. ليه يا ربي قصت قلوبهم؟ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يدخل الشيطان على الإنسان في وقت الشدائد كويس، فبدل ما الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف إنه لا مخرج منش. أول حاجة يا جماعة برضو في منطقة الشدائد، لما تيجي الشدائد ما روحش على طول قايلة بيعاقبني وبيعذبني وبيحرمني وبيعملني، لا، لما تيجي الشدائد أقول لازم أعيد جدولي مع ربنا. أنا في حتى عندي غلط وهو سبحانه وتعالى برحمته عايزني أفتكره كويس، إن الله يحب أن يسمع دعاء عبده كويس، فعايزني أفتكره في عمل إيه ففكرني كويس، ففكرني بالشد. يبقى أنا كان عندي غلط وربنا بيرحمني وعايز يرجعني، لأني عودتي إلى الله هي أهم حاجة في حياتي كويس. فإذا لما هتجيلي كده الشدة هعود إلى الله سبحانه وتعالى. الناس لما بتجيلها الشدة بتعمل إيه؟ أول ما تجيلها الشدة تتهم، تبدأ في اتهام الله بقى سبحانه وتعالى بما تتهمه، مدبقني وأنا على طول وحرمني ومحرومة وكذا. تومثل بني آدم قال الكلمتين دول فتحت الباب للشيطان، يدخل الشيطان على طول. فعلا فعلا افتكري المصايب وافتكري البلاوي وافتكري الحاجة، ولا دعاء ولا نداء ولا شيء، يلا اللي يحصل يحصل والدنيا تروح مطرح مطروح. ويضيع الإنسان مع الباقي، يخش في الاكتئاب، ومن الاكتئاب بقى نغير سيستم حياتنا كله ونبعد عن ربنا ونروح للدكتور وناخد النفساني وناخد الحبوب، والحبوب ما تنفعش، ونبعد ونبعد سكك بقى كتير قوي. والناس ترجع بعد كده ما تحاولش أبدا تفتكر إن أنا لو كنت أول ما جات للشدة كنت تعاملت معها كإنسانة مؤمنة، لأن ربنا على قال ماذا يجب أن نفعل في الشدائد في القرآن وواضح. ودي يا جماعة جمال القرآن وخطورة القرآن، إنه هيجي يوم القيامة هو اللي هيشهد علينا. لما يجي ربنا يقول لي ليه لما جات لك الشدة رحتي بعيد وقلتي كذا وكذا، أقول له معرفش، يقول لي لا كان لازم تعرفي، قريتي الآية رقم 43 من القرآن لما أنا كنت قلت فيها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل تضرعتي؟ لا ما تضرعتيش أنت. ليه؟ لأن أنت لا قريتي ولا فهمتي ولا استوعبتي ولا كان عندك عقل، وكنت بتمشي ورا الناس، والناس طول النهار تتهم الله سبحانه وتعالى، فدخلتي في منطقة قسوة القلوب وزين لهم بقى. هي دي زينة الشيطان بقى للإنسان ما كانوا يعملون، التزيين بقى، البعد عن الله. أنت نفسيتك تعبانة، أنت مكتئبة من الحزن، يلا روحي غيري جو شوية، طلعي على المصيف. في المصيف بقى الصلوات بيبقى أوقاتها مش مظبوطة ومش عارفينها، يلا نلعب كوتشينة طول النهار عشان ننسى، طول الليل قصدي كوتشينة، ونوم طول النهار، وتتحرك بقى الحياة في مناطق، وتتفتح بقى حاجات جديدة كتيرة في حياة الإنسان، ونتوه بقى كويس. ونرجع نقول يا نهار أبيض يا ريتني كنت نسيت الآية دي. شوفي بقى الآية اللي بعديها، أنا هقراها لك على السريع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بس ابتدوا يبعدوا بقى، خدوا بقى عندكم، اتروقوا واتبسطوا بعيد عن ربنا، بس كله عمال يتفتح. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هي دي قضية بقى، بني آدم بعيد قوي عن ربنا، والحرام ماشي والأمور ماشية وكل حاجة ضد ما أمر به ربنا ماشية، والبالنفس الزبطت كده، الزبطت بعيد. يقوم هل هيستمر كده؟ لا 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 كويس. أخذناهم بغتة بقى، هي دي بقى بغتة، هي دي يا جماعة النقطة الخطيرة. استغفر الله العظيم، يلاقي البني آدم نفسه الدكتور بيقول له فاضلك 3 أيام، فاضلك أسبوع، شوف بقى سكة لك مع ربنا، وخلي بقى قرايبك يجوا يسلموا عليك ويبوسوك. معرفش ليه الناس تيجي تزور حد خلاص بين الحياة والموت عشان يشوفوا، هيشوفوا فيه إيه؟ هنشوف إنسان بينتهي وبيموت ومش عارف، يعني العقل البشري إزاي يتحمل منطقة فضلك كذا فجأة وأنا فوق السحاب بعمل بضرب بالدنيا بإيدي ورجلي، ماليش لا كبير ولا ليا حد، ويلاقي ربنا بعت الدكتور بيقول 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، يلا لم بقى فلوسك من كل سكة وشوف كان لك حبايب ولا لأ، ويلا نجري نعمل عمرة، ويلا نجري نتصدق، ويلا نجري نوصل الأرحام، ويلا ويلا ويلا. وكل ده مين اللي قلبه يقدر يجيبه يركز في ده؟ وأنا فضلي إيه؟ دي السكة دي بعيدة عني خالص، ده انا ماليش فيها خالص، ده انا ما بصليش، ده انا لا بصلي ولا بقرا قران، ما اعرفش اقرا القران. كثيرا وكثيرا وكثيرا من المسلمين ما يعرفوش يفتحوا القران، والقران كده، القران كده اهو. لا يا جماعه، لا يا جماعه، احنا بنتكلم كاسره،
نتكلم كحبايب، ده مش درس دين، ده لقاء محبة. اللي يحبك ليدورلك على مصلحتك، مصلحتك في الدنيا ومصلحتك في الآخرة. انت عايزة ايه من الدنيا دي كلها غير نفس فيها سكينة وفيها أمن وفيها اطمئنان وتعملي شوية خير ويسر عليك ربنا في جوزك وفي أولادك وفي صحتك وفي أسرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخلصنا بس كده وخلصنا. اللي يسيب قصور يسيب، واللي ما واللي يسيب تراب يسيب، كله سايب وكله جاري وكله ماشي، محدش قاعد ومحدش واخد حاجة معاه. لازم أدرك الأمور دي وأنا لسه في صحتي، وأنا لسه في قوتي، وأنا لسه معايا قرشي، وأنا لسه أقدر أعمل الخير، وأنا لسه أقدر أتوب واندم إلى الله سبحانه وتعالى. ما نفضلش على طول مغيبين مغيبين وشغلين نفسنا فيما لا ينفعنا. ليه معايا 1000 سنة في الآخر حركز فيهم مع ربنا، فدلوقتي أضيع كل الوقت ده ما بين سياسة وما بين تفاهة وما بين كمبيوترات وما بين حاجات عمالة تطلع تكتر في الحياة؟ ليه؟ لازم الإنسان يسأل نفسه بضيع وقتي ليه؟ معايا ومتأكدة من الوقت اللي هعيشه مع ربنا وربنا هيصل لي أمري وكله؟ لا معايش أي حاجة، ده أنا ممكن أموت بعد دقيقة. طب ليه بضيع وقتي؟ طب هل أنا ليه غير ربنا؟ طب انا مين اللي هيسحب رب، مين اللي هيبعت لي ملك الموت مش ربنا؟ مين اللي هيبعت لي ملائكه الموت اذا كانوا جايين من الجنه ولا النار الا ربنا؟ ابسط حاجه بس المراحل القريبه جدا من النفس البشريه. ده كنا بنتكلم عن الاخر، مين اللي هيروحك؟ مين اللي هينزلك؟ مين اللي هيخلي عليك عقلك؟ يعني يا جماعه لازم نتعظ مع الله. انا سبحان الله لما بتكلم في الدرس بتجيلي قصص ما بتكونش محضراها، سبحان الله. يعني في هذه المنطقه عشان بس نتعظ، يعني انا في يوم وكنت بحكي القصص دي زمان، الحمد لله الواحد بقى بيفتكرها وبيقولها. وكلكم طبعا تفتكروا الدكتورة زينب اللي انا كنت بحكي عنها. الدكتورة زينب دي هي الدكتورة اللي ربنا يرحمها يا رب ويرحم ابويا وامي واموات المسلمين جميعا. الدكتورة زينب دي هي اللي كانت بداية يعني مع ماما نفيسة، اني انا لما كنت بروح درس في الكومباوند في الرياض كانت هي اللي بتدي درس التجويد، طبعا لانه التجويد هو كان الحاجة الوحيدة اللي مسموح بها. المهم انا قربت منها فقالت لي تيجي يلا يا منى تحفظي قرآن، يعني كصديق كأخوة بره المجلس ذات نفسه. يعني الدكتورة زينب دي كانت أول دكتورة مصرية تحصل على الدكتوراه في الصيدلة من الولايات المتحدة الأمريكية، كويس. ولما خلصت وحصلت على الدكتوراه في الصيدلة في الولايات المتحدة الأمريكية من حوالي يمكن 25 سنة ولا حاجة، رجعت على طول على جامعة الرياض، ادوها رئيسة قسم الصيدلة في جامعة البنات اللي في جامعة الرياض، كويس. فكانت الدكتورة زينب دي عايشة لوحدها في الرياض، كويس، لأن زوجها كان ضابط ما يقدرش يجي، وعندها بنت وعندها ولد، والبنت والولد ما يقدروش كانوا يجي يتعلموا برضو في الرياض عشان المدارس، ولادها كانوا في مدارس أجنبية في مصر. فكانت الدكتورة زينب عايشة لوحدها في الرياض. الدكتورة زينب أنا لما تعرفت عليها ويشهد الله يعني الشيخ الحصري، هي تقرأ زي الحصري بالضبط، فلدرجة ان انا اتعقدت قلت لها يا دكتورة زينب الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين، انا هحفظ معاك القرآن بس انا ما اعرفش ابقى زيك كده ابدا. ازاي يعني انت ما شاء الله كده يا دكتورة زينب؟ قالت لي من وحدتي في امريكا يا منى، لما قعدت 5 سنين لوحدي ادرس الدكتوراه في امريكا واعمل الدكتوراه بقى القرآن هو اللي بيغذيني، بقيت اقرا بصوت عالي، بقيت افتح جنب الشيخ الحصري، فربنا اداني هذه يعني الهبة من الله سبحانه وتعالى. وظلت الدكتورة زينب تدرس الصبح في الجامعة وبالليل تدرس القرآن، كويس، إلى أن أنا رحت بلد تانية ورجعت أدور على الدكتورة زينب. فين يا جماعة الدكتورة زينب في الرياض؟ لا أنت ما عرفتيش إيه الحكاية من الأخوات اللي كنت أعرفهم قبل كده. الدكتورة زينب اللي عندها 43 سنة وعايشة مع القرآن ليلا ونهارا جالها سيفير ألزايمر، سيفير يعني شديد جدا، في يوم وليلة في يوم وليلة. دي الدكتورة زينب، يعني الدكتورة زينب دي فيها من القوة النفسية ما اقدرش اوصف لك اي حد انا قابلته في حياتي عنده القوة النفسية اللي عند الدكتورة زينب. فسألت الاخوات يعني اللي كنت اعرفهم، انا كنت اتنقلت بلد تانية ورجعت، قلت لهم ازاي حصل كده؟ انا عارفة ان انا كنت اعرفها كصديق يعني قريبة مني وبزورها في بيتها وكده. قالوا لي والله احنا ما نعرفش، احنا لقيناها تنزل السواق بتاع الجامعة مستنيها، بدل ما تركب ورا تروح تركب مكان السواق. فابتدوا الناس يقولوا في حاجة مش طبيعية، يعني ليه بتعمل كده؟ طبعا ما حدش متوقع، دي واحدة عقلها يوزن بلد، واحدة أول أستاذة للصيدلة في الخليج وفي مصر وفي كذا وأمريكا وما أمريكا، وحفظة قرآن وبالجود قوة نفسية قوية جدا. فقالت ابتدينا، يعني الحاجة سميحة اللي حكت لي قالت لي ابتدينا نلاحظ يا منى إنها بتتغير، يعني بتصرف كل تصرفاتها مش مظبوطة. فعرضناها على دكتور، ما حدش متوقع، قلنا يمكن بعد ولادها، يمكن حياتها كتيرة فترات طويلة لوحدها وكذا. فالدكتور قال للأسف الشديد يعني رغم العبقرية اللي عندها إنما هي أصيبت بمرض اللي هو فقدان الذاكرة بقوة جدا، الألزايمرز، يعني مش جاي لها كمان مايلد، لا ده جاي لها فيري سيفير. فكانت النتيجة، أنا بس بوريك عشان بس نقول ربنا وأقرب من ربنا وأعمل مع ربنا وأبعد عن ربنا والكلام ده كله، آدي أقرب الناس إلى الله. المهم الأخت اللي كانت بتحكي لي دي، الدكتورة سهير دي كانت حبيبتها قوي برضو، فقالت لي يا منى نزلوها على مصر بسرعة، وخدوها بقى طبعا في مصر وودوها لأكبر دكاترة الأمراض العصبية وكذا، وثبت هذا الموضوع. كانت النتيجة أنهم منعوا عنها الزيارة نهائيا، ما حدش يشوفها وما حدش يكلمها وكذا لأنها بتتدهور بسرعة جدا. لكن الدكتورة سهير دي اللي أنا بحكي عنها قالت لي يا منى أنا أصريت أني لازم أزورها. قلت لها بجد؟ قالت لي اه. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي انا هحكي لك اللي حصل يا منى. انا رحت وقلت، هي كان عندها بنت واحده اسمها مروه يعني، فكلمت مروه كنت اعرفها من الرياض، قلت لها يا مروه انا لازم ازور الدكتوره زينب. قالت لها ممنوع الزياره، الدكاتره منعينها. المهم قالت لي انا دخلت يا منى الاوضه بتاعه زينب لقيت نفسي بقى على الارض، انا لقيت طفل وزنه 15 كيلو متني وما بينطقش، زينب اللي كانت بتحفظ القرآن للأمة كلها. هي دي الدنيا يا جماعة، ايه الدور؟ ايه الدور؟ الناس هتموت على الدنيا ليه عاملة كده؟ هتكوني ايه زينب؟ انت ما تعرفيش من زينب ومن علمته زينب، ودينا انا بجيت امريكا وبعلم الناس وكله يعود جزء من ملايين للي علمتهم زينب. ماذا شافت زينب؟ ايه اللي شافته؟ قالت لي انا وقعت، عماله تقول ومعاها اتنين دادات لانها لا تاكل ولا تشرب ولا تروح حمام ولا تمسك حاجه، ما فيش. قالت لي الطفله احسن منها مليون مره، يا ريتني ما شفتها، يا ريتني ما كنت شفتها، انا غلطت. فبتقول انا عايزه اطلع، عايزه اطلع بقى من اوضه. فقلت اعمل ايه يعني؟ ما فيش دقيقتين. فقالت انا قلت ايه، انا هقرا قران بصوت عالي عشان ده اللي بيني وبينها كان في الحياه. ابتديت اقرا الفاتحه تقول شش شش يعني وحش، يعني برضو القرايه بتاعه الدكتوره سهير وحش. شش شش شش. قالت لي فضلت تقول شش شش شش، فتحت الباب نزلت خدت السلم على وشي كله، بس خلاص يا ماما. خدوها بعد كده على امريكا على الكرسي المتحرك، خدوا بايوبسي من دماغها، ادي كل الفلوس بتاعه الخليج، ادي كل فلوس الخليج اللي الناس هتموت على الفلوس. يا جماعه اصحوا، دي تجارب سنين وايام، تجارب سنين وايام، ربنا الرزاق وربنا اللي كل اللي جمعتيه يا زينب، وقعدتي لوحدك وسبتي ولادك وسبتي جوزك ولمتي راح على علاج الالزايمر، واثبت ان عندها سيفير الزايمر، ومريض الالزايمر اللي يجيله المرض السيفير يموت في خلال سنه ونص ست شهور، وكانت ماتت زينب الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين. فدنيا ايه؟ ابعد عن ربنا ازاي؟ اروح من ربنا فين؟ واروح لمين؟ اروح للدكاتره ولا اروح للرؤساء ولا اروح للفلوس ولا اروح لمين؟ ده انا ماليش في الدنيا في الاول والاخر، ربنا يقسو قلبي مع الله. يا سلام، يبقى انا ما عنديش قلب، يبقى انا لا قلب ليا. لازم يا جماعه الكلام اللي انا بقوله لك ده تستشعريه عشان تستفيدي، لان دي تجارب من ايام ومن زمن ومن عمر شافه الانسان. اللي يقسو قلبه مع الله لا قلب له وهو محروم، محروم بأمر من ربنا. ويعيني عليه، ويعيني تصعب عليكي جدا جدا من يقصر في حقوق الله. ده البشر غلبانين مساكين، ما تقوليش عنهم حاجة، وربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ويزيل عنهم إذا كان لهم خير. ما لهمش خير بقى هم ونصيبهم مع الله. أنا دلوقتي وقفت معاك عند الثلاث آيات دي ووضحتلك فيها توضيح قوي جدا. ليه بقى يا جماعة؟ لأننا هننزل دلوقتي على الأرض إلى حياتنا عشان نشوف في طبعين موجودين عندنا بكثرة هم من علامات قسوة القلوب، وتكون قلوبنا حجارة. أو حجارة زي ما جاي في القرآن، إذا الطبعين دول هيفضلوا موجودين فيكي ومش هتحاولي إنك تتخلصي منهم. دول من علامات قسوة القلوب. الطبعين الأساسيين اللي هما من علامات قسوة القلوب هما التكبر والأنانية، اللي هما الاثنين واحد. كويس، انا بقى دلوقتي هشرح لك ازاي الاثنين واحد، وهجيب لك ما يجب ان نعرفه عنها المنطقه دي. لان في عالم التوهان اللي احنا عايشين فيه الناس بتفرح قوي انها تتكبر، يا عيني يا رب، يا عيني على الغلب، عشان على شويه التراب لما التراب يتكبر. كويس، فاحنا هنبتدي دلوقتي ونعرف ما هو التكبر. التكبر هو عدم قبول الحق، والتكبر هو ان الانسان بسم الله الرحمن الرحيم بيشوف نفسه اكبر من الاخرين، هو ده التكبر. انا اغنى، انا اشيك، انا افضل، انا شهادة احسن، احسن الالف اللي هي الالف بتاعت الافضل، انا افضل. كويس، انا افضل. كويس، وبالتالي التكبر يساوي اني اكلم الناس من منطقة انا فيها اعلى منهم، كل الناس دي تحتي، ده جوه نفسي. ليه بقى؟ لانه التكبر نوعين، في تكبر خارجي بالمظاهر، كويس، اللي هو يعني باللبس وبالمشية وبطريقه الكلام بالاسلوب بالتعالي الخارجي. الاخطر منه بقى ان انا من جوه مقتنعه ان مفيش ولا حد زيي ابدا، ده اقتناع موجود داخلي انا متاكده منه. كويس، وجود بقى هذا التكبر داخل النفس يساوي ان هذا الانسان من اعوان ابليس. ليه من اعوان ابليس؟ بس عشان نبقى عارفين، زي ما ربنا قال في القران: ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليه انا بقى من اعوان الشيطان لما يكون عندي منطقه ان انا احسن منهم وافضل منهم واشطر منهم ومن بره ومن جوه وكل السيستم اللي بتشتغله الناس ده؟ كويس، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره صاد الايه رقم 76، لما ربنا امر ابليس انه يسجد لسيدنا ادم، مش عشان سيدنا ادم، يسجد لسيدنا ادم طاعه لاوامر الله. هنفتح سوره صاد الايه رقم 76 نشوف ايه مشكلة التكبر مع ابليس علشان نحاول نستفيد.
453. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم.
هنا هي ادي القصة بتاعت ايه التكبر. هذا هو اول حالة تكبر حصلت في الحياة، وهذه الحالة حسب تفسير ابن كثير حصلت في الجنة، وكانت النتيجة هي النزول في الارض. كويس، فهنا بسم الله الرحمن الرحيم لما ربنا قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اللي هو سيدنا ادم، انت متكبر ولا من العالين؟ قال له اه انا خير. هي بقى كلمة انا خير دي اول ما تلعب بقى جواكي كده، انا خير من دي عشان انا كذا، وانا احسن من دي عشان انا كذا، وانا افضل من دي عشان انا كذا. كويس، انا خير منه، يبقى هنا انا بقى عندي تكبر نمرة واحد، ويبقى انا واخدة صفة من صفات ابليس. ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيطرد ابليس من الجنة، بتكون النتيجة ايه؟ قسم ابليس، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. مين يضمن على نفسه يكون من المخلصين؟ محدش يقدر يضمن. يبقى طول النهار انا عايشة في حرب مع الشيطان. ليه؟ لانه اقسم على الغواية، يعني ان يحيد الانسان على الطريق المستقيم، ويفضل الشيطان شغال علينا ليل ونهار يزين بقى. التكبر حلو، التكبر وضع اجتماعي، لا 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 لا، الناس مش هتحترمك ابدا وانت كده متواضعه كده ومهبله ومستهبله كده في نفسك، لا لا لا، خدي وضعك وارفعي ظهرك وارفعي راسك. ايوه ضروري، امال ايه؟ هو ده الحياه، هو ده ازاي نمشي في الدنيا مع الناس، هي دي زينه ابليس بقى، هو ده التزيين. تقومي تيجي انت متواضعه كده، يجي الناس يقولك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت ليه متواضعه كده؟ لا 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 لا، بتقولي انك دكتوره؟ ها، انا اول ما جيت بقيت اقول قولي لي سيستر سيستر سيستر، فجت واحده قالت لي لا 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 لازم يعرف انك كنت طبيبة. ايوه امال ايه؟ عشان الناس تحترمك. وبعدين انت فردي نفسك شويه كده بدل ما انت عم مستشخالي في الهبل كده. ما ينفعش الناس مش هتيجي الدرس ولا تحضر غير لما يقولوا في دكتوره بتدرس. الناس تحب الوضع والناس تحب البرستيج. مش دي حياتنا؟ مش دي حياتنا بتاعت لما يجي لما تيجي ابنك يتجوز اول سؤال يسالوه مين العيله، ابوه بيشتغل ايه، تيجي تقول لهم وزير سابق. مهمة قوي 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 قوي. سابق ولا مازال وزير؟ ايوه امال ايه؟ عشان نعرف نوزن الجوازه كده يعني، نشيلها كده ونعرف بقى نجيب الهدايا. ما هو اذا هو وزير حالي ده الموضوع هيبقى مشكله، هنخش في الالفات بقى. ما هو طبعا مصالح تتصالح بقى، في هنا فهم، في ادراك للحياه. انما لو وزير سابق انسي انسي بقى، ليه هنبارك بالتليفون يا حبيبتي. اه والله امال ايه؟ عادي عادي، دي كلها حياتنا العاديه يعني عشان نبقى متعلمين. هقعد كل واحده وزير سابق ومش عارفه وكيل وزاره سابق، دي البلد كلها وكلاء وزارات. ما اقدرش، لازم يكون يعني في المسؤوليه، لازم يكون في المصلحه عشان ابقى فاهمه الدنيا. ما تبقيش عبيطه هتوزعي هداياكي على الناس كده. مش دي الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ ويقولك اصل انت مش فاهمه حاجه خالص في الدنيا. هو ده تزيين الشيطان. فاذا يا جماعه احنا هنقف مع موضوع، انا هقف مع موضوع التكبر. لا التكبر ده ليه؟ لان اشكال التكبر في قسوه القلب، وقسوه القلب هي البعد عن الله، والبعد عن الله هو طريق ان الانسان يخش في الفتور الروحي وياخده الشيطان ويعيش حياه بقى الحياه اللي حكينا عليها. فاذا انا مش عايزه قلبي يكون قاسي عشان ما اكونش زي الحجاره، وعشان ربنا ما يحطنيش في مشاكل وقصص كتير. مش عايزة قلبي يكون قاسي. اعرف بقى الاشكال النفسي بتاع المتكبر. انا المتكبر دايما يعتقد ان في فارق كبير بينه وبين الناس، دايما يظن انه على حق وان الناس على باطل، ما يعترفش باخطائه، يتطلب لونا خاصا من الاحترام واسلوبا معينا من المعاملة. طيب فين بقى قسوة القلب؟ انا كده في ناسي عايزة الناس تعملني بطريقة. القسوة القلب انك تهيني من حولك، ان بالتكبر اللي انت بتعمليه ده بتعملي لي حساسيه في نفسيتي، بتجرحي انسانيتي، بتحسسيني ان انا اقل منك، مع ان انا ممكن اكون احسن منك بكتير جدا. لكن انت ليه بتحسسيني بكده؟ لان اسلوبك في التعامل بيحسسني بهذا الاحساس. ازاي بتحسي هذا الاحساس؟ بتحسيه من طريقه الكلام ومن طريقه المشي ومن طريقه التعامل. كويس. لو عايزين نعرف مثلا على ان الكبر هو من علامه قسوه القلب على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، النهارده يا جماعه معلش يعني لما نيجي نفتح التلفزيون ونلاقي نص أمة المسلمين بقوا مخدين لقب المهجر. أيوة. كله مهجر دلوقتي، العراقي مهجر والفلسطيني مهجر والسوري مهجر، واللي ممكن ناس تانيين تبقى مهجرة برضو الله أعلم. يعني أنا صراحة أغلقت باب السياسة شوية، ما بقتش عايز أعرف حاجة. كويس. فبقينا كلنا مهجرين. المهجر من لا أرض له ومن لا وطن له ولا ما بيت له حقيقي، لنا بيوت تانية. لما نكون مهجرين نبقى متكبرين عشان بس نشوف القضايا الأساسية في النفس البشرية. إذا أنا سايبة كل حياتي وأرضي وكلنا مهاجرين ومهجرين، وأنا سبت بلدي ليه؟ وأنا لو كنت أقدر أعيش في مصر فوق السحاب كنت جيت على أمريكا؟ لا ما كنتش جيت أمريكا طبعا. لا لا، المهاجر مضطر والمهجر مضطر وكلنا مضطرون. واللي يقول لي غير كده براحته، بكرة الأيام تعلمه. مهما جيت المهجر وعشتي في أعلى مستوى وفي فوق السحاب وتركبي عربيات وتعيشي في بيوت ما تعرفيش تبقي فيها في بلدك، بس انت مهجرة ومهاجرة ومضطرة، لأن لا يمكن أن يكون هناك حقيقة. ماليش دعوة بالظروف السياسية وباللخبطة وبالعك ده، ليس هناك زي الجو بتاعنا يعني والاكل بتاعنا والشرب. لما كان الخير لسه في الخلق، الله يهدي الخلق ما اينما يكونوا. اذا لما نكون مهاجرين ومهجرين نكون متكبرين. اقفي كده نفسيا وقولي النفس البشريه ما تشيلش الصفتين دول مع بعض. المهجر والمهاجر انسان مسكين، انسان مضطر، ما يقدرش ابدا يتكبر على الناس التانيين. اتكبر على مين؟ اجي هنا واتكبر على مثلا لو جبت واحده تنظف لي البيت هسبانيك، تقوم واحدة تكلمني مين بينظف لك البيت؟ البتوع الهسبانيك دول اللي بنجيبهم. ما لازم نعود إلى التكبر تاني. مش ربنا كده سبحانه وتعالى بعد ما احنا مهاجرين ومهجرين ريحنا شوية برحمته وابتدى يمتحننا، ابتدى يمتحننا بشوية نعمة بدل ما أقول والله اسكتي ده أنا عندي بنت طيبة وغلبانة بتنظف لي البيت بتعاطف معاها وكذا، البنت الهسبانيك اللي بتيجي عندنا دول معلش المكسيك أحسن من أي بلد عربية في المستوى، مكسيك والبرازيل وأمريكا الجنوبية كل ده متقدم عننا بكتير بكتير. آه معلش حتى الهند، أصل كمان الهند دي عند العرب لها وضع خاص جدا إلا الهنود صح، دي هندية أو سريلانكية، إلا السريلانكية بقى دي بقى تحت قوي. كل البلاد دي أحسن من أي بلد من بلاد العرب ومتقدمة، لكن الأمراض النفسية اللي عندنا يا جماعة لازم الإنسان كده يعقل يفهم. يعني معلش بلاش نضحك ونضحك الأمم علينا، ناس تقعد تضحك علينا واخده بالك. أنا واحدة زميلة يسر هندية بتكلم يسر بنتي يعني بعزة نفس جامدة قوي على أن يسر مصرية أساسا، فجات يسرى قالت لي ليه كده يا ماما، مع ان يعني دايما كنت اسمع في البيت الهنود الهنود الهبل اللي بيحركوا راسهم كده والحاجات دي كلها يعني يعني لهم وضع خاص خصوصا يعني ربنا كان بيشتغل معاهم كتير فيعني حطتهم في كاتيجوري معين كده كويس. لكن لما قابلت البنت الهندية لقيتها معتزة بنفسها جدا وان هم حاجة شعوب متقدمة وعندهم تكنولوجيا وعندهم نووي واحنا عندنا خناق ومشاكل ومظاهرات واضطرابات وحاجات كتير قوي. طب ليه يا ماما انت ما فهمتينيش كده؟ قلت لها لا، قلت لها ما كناش كده بس نستحق نبقى كده، نستحق نبقى كده كويس. فاذا يا جماعه لماذا نتكبر؟ لازم اسال نفسي السؤال ده، وبتكبر على مين وبخدع مين؟ والله يا جماعة أنا سمعت كتير جدا من الناس اللي بيجيبوا الشغالات عندهم في البيوت في أمريكا، طبعا ناهيك عن تكبر التخلف اللي في بلادنا ده لوحده ده تكبر تخلف رهيب. لما تبقى واحدة جايبة لها البنت الصغيرة الشغالة، القصة اللي دايما أقولها، شغالة اللي عندها 7-8 سنين، روحي شيلي سيدك أحمد، روحي روحي كده، روحي تبقى كده انجليزي على فرنساوي كده، روحي يلا يلا روحي شيلي سيدك احمد. سيدك ايه يا متخلفه انت؟ ايه ده؟ ايه كلام التخلف؟ ايه لغه التخلف دي؟ عشان ربنا حطها تحتيكي بقى سيدك احمد، عشان ربنا حطها تحتيكي يعني انت قلبك اقصى من الحجاره، عشان دي بنت مسكينه سابت بيتها وسابت بلدها وسابت اهلها وجات لمستقبل ما تعرف هتقع فيه في ايدين مين، افتكرت انها ممكن تقع في ايد واحده مسلمه طيبه تبقى امها وتبقى تراعيها، تقومي تكسري انسانيتها وتكسري وجودها وتقولها سيدي سيدك مين؟ واحنا في حد سيد حد لغايه دلوقتي؟ بس للاسف الشديد الانسان ما بيعرفش قيمه الانسان واحترام الانسان غير في الغرب، بلادنا ما فيهاش احترام للإنسان. أنا الست اللي دايما أحكي عنها أو هي ست يعني أو السيدة يعني دايما أحكي عنها اللي هي يعني واحدة وايت أمريكان، وأنا ليس لي دعوة بالأمريكان ولا بكلمهم ولا عايزة حاجة من حد، إنما لو أتعلم حاجة في الدنيا لازم أعيد الفضل للي علمهولي. واحدة أمريكانية وجوزها رئيس قسم وأبوها لوير ومن أكبر العائلات وحاجة وبتاع، وتيجي تقول لي لما حكيت قبل كده وقلت وقالت لي مرة هاتي واحدة تنظف لك البيت، اطلعي من البيت يا منى قبل ما تدخل، كرامتها اوعي تتواجدي والبنت بتنظف، كرامتها هتوجعها وهتتأثر، ودي عندها كرامة واحترام. أنا بسيبها طول الوقت وبعدين تكلمني في التليفون تقول لي تعالي يا كاسي عشان تدفعي لي الفلوس، أنا نظفت أقول لها أوكي، قابلها على باب البيت وأفضل أشكرها أشكرها أشكرها، صديقتي صديقتي صديقة الست اللي اسمها وأمينة، بس هي لا أنا ما بقولش على الأمان، أنا بقول على الإنسانية، بقول على الرحمة، بقول على إن دي جايبة واحدة معهاش إليجل إنها ستيتس في أمريكا وعارفة إنها قاعدة إليجل، ومع ذلك هي بتدخلها وبتسيب لها بيتها كله، ولما بتدفع لها $100 وهي ما عملتش حاجة في بيتها أساسا، لأن أنا يعني مرة رحت حقيقة اتفرجت على الوضع ده قلت لا دي الكتكوتة اللي بتنظف دي لو تعاملت معايا هتقول عليا أسد على طول، أنا مش هجيب حد ينظف لي ما أقدرش. ما كبرناش نعامل الشغالين بإنسانية،
خلينا نكمل يا جماعة. المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة عشان بنبقى محددين في الهدف هي منطقة التكبر. التكبر من الشيطان كويس، والتكبر هو طريق إلى قسوة القلوب وإلى غضب الله سبحانه وتعالى، والتكبر هو الطريق إلى النار، والتكبر هو الطريق إلى أن القلوب تكره هذا الإنسان وتدعي عليه كويس. وعايزاك يعني دايما لما يكون، لو كان زمان يعني أو حتى دلوقتي عندك شغالة، ثقي إنك وقت ما هتقصي على الشغالة، الشغالة هتدعي عليكي كويس. والحقيقة يعني أنا شفت بيوت كتيرة جدا بتتخرب بسبب مظالم الشغالات كويس، لأن دي ناس مستضعفة. إذا كان إذا دعاك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا ربنا حطك عليها وهي الشغالة اللي عندك فتذكر إن لها خط مفتوح مع ربنا، لأنها مظلومة بقسوتك وباحتقارك لها كويس، وبأنها مظلومة فدعوة المظلوم لا ترد، هتطلع الدعوة هتنزل عليك، تلاقي الولد ليه ما بينجحش، الراجل ليه بيتخانق، البيت ليه ما فيهوش بركة، القرش كله بيضيع، في حاجة عندنا مش عارفين لها سبب، مش لا عندك السبب معروف، قسوة قلبك الشديدة وتكبرك على عباد الله اللي ربنا امتحنك بيهم. أي بني آدم موجود تحتيك في الحياة فهو امتحان لك، انجحي في الامتحان واثبتي ان معدنك معدن سليم، واثبتي انك مش زي إبليس اللي قال له لا مش هسجد، ولا أنا كبير، ولا أنا الكويس، بالعكس يوم ما تحبي أن تحسني معاملة حد وتعرفي معاملتك كل الخير الداخلي اللي في نفسك تديه للي تحتيكي مش تديه للي فوقيكي كويس. دلوقتي أنا هديكوا 6 أسئلة كويس، 6 أسئلة دي كل واحد فيهم يجاوب لنفسه مع نفسه ويعد على أيديه ويشوف فيه كم صفة من صفات إبليس المتعلقة بالتكبر. هل أنا متكبرة أم أنا غير متكبرة؟ هديك 6 أسئلة دول، 6 حالات، وشوفي فيهم نفسك وكل واحد مع نفسه يعني إن شاء الله علشان إيه يعني نتعلم مع بعضنا. أول حالة كويس، لما بتجتمعي مع الأصدقاء، لما تجتمعي مع الناس كويس، هل تحبي أن تأتي الناس إنها تسلم عليكي وتظلي أنت قاعدة كويس، والسلام مش أنت اللي تروحي للناس كويس وتبدأيهم بالتحية؟ بتحبي إيه يا كام؟ ما شحتي كم نجحت يا جماعة. ده أول علامة من علامات التكبر. أقول لك جايين علي هو لما أعمل نفسي واقفة بالجنب عشان هم اللي يجوا يسلموا الأول. آه حبيبتي يفضلوا عارفين وضعه كل واحد، لكن أنا أفضل أجري 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 بعد كده خلاص كل واحد يعني حجري ورا الدنيا كلها ما ينفعش. المقامات محفوظة. آه والله مقامات محفوظة. حلو قوي. هنا بقى يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، قال علي رضي الله عنه: من أحب أن يرى أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. أنا قاعدة والناس واقفة وجاية تسلم علي وأنا لسه واخدة الوضع وقاعدة، ما تقوم ما تقومي تسلمي على الناس، ما تجري على الناس. لا كده هتخشي كده في منطقة ضحى كويس. فيا جماعة بلاش، فيا جماعة بلاش بلاش مناطق الشيطان. الشيطان يقولك عادي عادي خليهم يسلموا عليك والناس كلها تشوفهم كلهم واقفين وانت اللي قاعدة وانت بلاش كده بلاش. اول ما تلاقي اي موقف كويس اجري وسلمي على الناس. نمرة 2، لما بتخشي في مناقشة مع اي حد من الناس اللي حواليكي كويس وبتكتشفي ان الرأي بتاعك رأي غلط، هل بتعودي الى الحق كويس وبتشكري من دلك على الحق ولا بتتمسكي برأيك؟ طيب ده نمرة 2. كل واحد يعني كويس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الانسان اللي عنده الكبر لا يعود ابدا الى لا يعود ابدا ولا يرتجع الى الحق ويفضل يلف ويدور في رايه. افتكري نفسك في المناقشات وشوفي هل عندك من الكبر. دي نمرة 2. نمرة 3، في علامات التكبر، اذا جات لك دعوه مثلا من الشغاله اللي عندك مثلا يوم فرح بنتها او اي حد غلبان جدا يعني دعاكي على عزومه او دعاكي على اي عشاء او على حاجه، او حتى اذا هم وهذا الشخصيه الغلبانه الموجوده في حياتك مرضت كويس، هل هتروحي وهتزوريها وهتبقي فرحانه قوي انك بتزوريها رغم ان بيتها بعيد في منطقه مكسره والبيت تعبان وكل حاجه؟ هل هتكوني سعيده جدا زي ما اشيك واغنى واحده ممكن تتخيليها في الحياه تجيلك منها بطاقه دعوه؟ مشاعرك الانسانيه في السعاده في إجابة دعوة الفقير كإجابة دعوة الغني، معلش أنا عارفة الإجابة، ويقول لي إنه بيفرح بدعوة الفقير ربنا معي.
بعد ما نعرف ان التكبر هو قسوة القلوب والتكبر هو الابليس والتكبر هو كذا، لازم الاقي في نفسي منطقة لسه طيبة خيرة جوه نفسي ترجعني لطريق الحق، تخلي الانسان يعني الاعتراف بالحق فضيلة. انا غلطان فعلا، انا كنت غلطانة، كنت ماشية ورا الناس يقولوا لي دي عزومة كبيرة في بيت كبير في منطقة شيك، والتقديم بقى تقديم كله جاي من الاوتيلات وجاي من الفور سيزونز وجاي من كذا، دي هتبقى قاعدة تجنن، هتسيبي القاعدة الحلوة دي وتروحي مش عارفة فين، تقعدي فين، تروحي عند ناس مثلا غلابة ولا اي حاجة. لا لا، لما يجي الانسان قلبه ينضف ويتصل بالله سبحانه وتعالى، ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مجالسة الفقراء ويعني والحياة مع الفقراء، كويس اقول لنفسي الدعوة اللي فيها الاكل اللي من الفور سيزونز هتتملي بناس كتيرة قوي، وحيبقى على وشهم الفرح والسعادة. انما المسكينة الغلبانة لو انا رحت لها بكل حب وبكل تواضع وبكل شكر انها عزمتني، وابقى فعلا احس بالحب والحنان بتاعها، ده هيدخل علي السرور. معلش احنا بقينا في زمن التصنع، وانا لما هروح العزومة الشيك قوي دي، هي دي فيها حب ولا فيها اخلاص؟ دي فيها تمثيل وفيها مظاهر وفيها وجع دماغ وكلام ونقول كلام وبعدين بقى دخلنا في الكومبيتيشن بقى، هي هتجيب سير الدجي الوزير، انا هجيب سير الدجي الوزير الصادق على طول، وبعدين جدي هجيب سيرة جدي، وبعدين الحاجات هنخش بقى في المناطق إياها دي. أليس هذا الكبر وأليس هذه حياتنا؟ ولا روح عند الإنسانة المسكينة أقعد معاها. هنا بقى لما روحت عند الناس اللي هم المظاهر طلع الشيطان بتاعي ابتدى يتكلم بقى تكبر، وانا ودكتورة وشهاداتي واحنا وهم. لما روحت عند الأخت التانية اتكلم الجزء الخير اللي فيه، اتكلم الخير، اتكلم المحبة، اتكلم الصدق، اتكلم المودة، خدت هنا الثواب، وعدت الى نفسي انا عايزة ابقى كده، انا عايزة ابقى الانسانة الطيبة المتواضعة دي، ده اكتر خير موجود فيه. ولا افضل طول الوقت انتمي الى معسكر التمثيل والى معسكر من يعلمه الله سبحانه وتعالى. فراجعي نفسك في إجابات الدعوات، واسألي نفسك وانت داخلة أنهي جزء اللي هيشتغل فيك في الدعوة، الجزء بتاع التفاخر وبتاع التكبر وبتاع الدنيا، ولا الجزء اللي فيه الخير وفيه الثواب من الله لما تروحي للفقير. نمرة 4، قلبك هيقسى في القعدة بتاعة المظاهر وبتاعة التمثيل، وقلبك هيضعف وحيلين وحتاخدي الثواب لما تروحي للناس التانيين. الامتحان الرابع، هل إذا دعيتي إلى دعوة فيها ناس متكبرين وأصدقاء متكبرين، هل تقدري تلبسي قدامهم ملابس بسيطة جدا؟ وإذا ثقل عليك وعلى نفسك إحساسك بأن مظهرك تعبان وأقل منهم، فاعلمي أن فيك تكبر. ليه بقى أن فيك تكبر؟ لأن معلش ومع الاحترام للناس، يعني مش عايز أقول طز في الناس، من هم الناس؟ ايه اللي متكبرين؟ متكبرين ايه؟ معلش يعني برضو احب اجيب انا قوي من الاخر، في امريكا ما في ارخص منك في امريكا الا اللبس، معلش ما في ارخص من اللبس فيك يا امريكا، يعني برضو ندي واحد معلومة برضو، لاست كول نيمان مرقص، اولا مرقص ده عراقي عشان بس تبقوا عارفين، نيمان ما يقولك انت رحتي فين، رحت نيمان ورحت ناردشترام، نيمان اساسا عراقي يعني عربي، عشان ما نفضلش نعوج في ايه في اسمه نيمان مركز، لا هو نعمان مرقص، وهو اساسا هو يهودي عراقي، يهودي عراقي، عشان بس نجيب الكلام من الاخر، عشان لما احب انطر نفسي في اي قاعده اقولك نيمان اوبا خلاص كده انا بقى بقيت في الطب على طول. لا ده انا نيمان لاست كول كويس، عامل 80% كويس على البضاعه اللي عنده كويس، بتنزل البضاعة من 300 لـ30 كويس، من 300 لـ30 كويس، بس المهم انك تلاقي السايزز كويس. لو رحتي المحل نفسه اللي في كيتي ميلز اللي جنبيكو مش هتلاقي فيه التخفيض، التخفيض في الاونلاين بس كويس. ايه رأيكو بقى في الاوفر الرائع ده؟ اوكي ثانك يو. فانا بقى لو رحت عند الناس الغلابة كويس، هبقى عارفه ان انا ملبست من نيمان، ملبست من نيمان، اللبس كلها جايبه لها $60-$70 على شويه الـ يعني اللي انا عاملاه ده كله. ليه 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 نتكبر؟ ليه اقعد مع ناس ناسيه نفسها؟ ليه اعين المتكبر على التكبر؟ ليه؟ لازم تسالي نفسك احنا ايه في الاول وفي الاخر غير شويه ناس غلاب؟ انا لما اخش على انسانه طيبه تفرح بيا، هي المتكبره هتفرح بيا؟ لا 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 مش هتفرح بيا، في ناس اهم هتفرح بيهم. انا هقعد في جنب القعده كويس. علامة نمرة 5، لما بتروحي السوق وتشتري الاحتياجات طبعا ده كان عندنا يعني في البلاد هنا في امريكا، طبعا انت من الجراج الى المحل ومن المحل الى الجراج، فمحدش بيشوفك وانت شايله. لكن في بلادنا لما بتروحي وتشتري الحاجه بتقدري تشيليها قدام الجيران وتطلعي في الاسانسير شايله الحاجه وكده، ولا لازم البواب ولا الداده ولا الشغاله هم اللي يشيلوا لك؟ كويس. فاذا طبعا اذا كنت انت يعني ما تقدريش تظهري قدام المجتمع غير ومعاكي حد بيشيل معاكي وبيشيلك، فانت فيكي تكبر. نمرة 6، بسم الله الرحمن الرحيم، هل تقدري تعلني قدام الناس انك بتقومي بالخدمة التامة في بيتك؟ يعني انا اللي بنظف وانا اللي بكنس وانا اللي برتب وانا اللي بعمل وانا تقدري تعلني هذا الاعلان قدام الناس؟ تقدري تعلني قدام الناس الشيك مش قدام الناس الغلابة؟ لا، انا مرة في احد الدروس والدرس مسجل وموجود قلت يا جماعة انا بنظف بيتي، واحدة اخت طيبة جدا ربنا يمسيها بالخير مش هقول اسمها، قالت لي لا يا طنط اوعي تقولي الكلام ده قدام الناس، محدش هيحترمك ابدا. اوعي تقولي انك بتنظفي الحمام والبيت ايدك يا طنط، ده ضد وضعك الاجتماعي. اه والله. طيب هنقف عند الوضع الاجتماعي وتصلوا الصلاه ونتقابل مع القصه بعد الصلاه. يا جماعه احنا خدنا دلوقتي ان شاء الله 6 علامات اللي كل واحد فيهم يراجع نفسه في منطقه التكبر، وطبعا انا جبت علامات بسيطه يعني وعلامات ظاهريه من بره على اساس بس ان الناس تبتدي تراجع نفسها في المنطقه دي وتبتدي تحط لنفسها قانون ان التكبر يساوي قسوه القلب يساوي غضب الله يساوي الشيطان يساوي رفع البركة في الحياة يساوي المشاكل يساوي الابتلاءات يساوي حاجات كتيرة. فابتدي أنا أتعامل مع نفسي في هذه المنطقة وأبتعد عن مجالس المتكبرين، هي دي النقطة المهمة جدا، أن لا أصاحب المتكبرين، لأن صحبتي للمتكبرين هتخليني أفضل معاهم في نفس المنطقة، لأن يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عايزة تعرفي حد روحي اسألي مين أقرب الناس إليه، مش ممكن يكون إلا على نفس المنطقة. فياريت ان احنا ندخل في منطقة جديدة بنتعلمها، يعني انا بحب ان يكون في كل درس معنى معين او هدف معين بنوصله، لا للتكبر. الدرس بتاع النهاردة لا للتكبر، ولو تكبرت كل الحياة فانا لن اتكبر وانا اقل الناس وانا اخر الناس وانا امشي في الاخر وانا اشيل الشنط للخلق وانا اعمل كل شيء عشان يرضى عني ربنا وعشان يبعد عني الشيطان وعشان اثبت لنفسي ان قلبي مش قاسي، لان لو كان عندي قسوة قلبي حبقى أشد من الحجارة ومصيري معروف، أنا ما أقدرش أكون في مناطق قصات القلوب دول. فأنا الحمد لله إن شاء الله أعيد المعلومات، إحنا ما عندناش معلومات دينية، وطبعا التكبر ليه أبواب كتيرة جدا في القرآن، وإن الله لا يحب المستكبرين ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثل قلب ذرة من كبر. كويس، المنطقة دي كبيرة كويس، فلابد إن إحنا يعني مرة إن شاء الله تانية أبقى راجع موضوع التكبر ده على بعض من القرآن والسنة، ولكنها قوانين في الحياة. بس اسألي نفسك، انت شفتي الجنازة دلوقتي قد تكون من داخل هذا الصندوق واحدة مالتي مليونيرة، كويس انتهت الى ايه؟ الرجل بيقول لهم يلا رايحين على المطار اللي عند الساوث، كويس هتروح نحطها هناك في نحطها في المنطقة اللي هم يعني بالمدافن بتاعة الساوث، هي الوحديها هتقعد بقى في مدافن الساوث، كويس هتنزل بقى وتبتدي الاسئله بتاعتها وتبتدي حياتها الاخرى. الناس بقى هترجع كلها على بيوتها تاكل وتشرب، كويس، وهي خلاص ابتدت بقى رحلتها اللي هي الى الابد بقى رحله الخلود دي، بقى الرحله مش 50 سنه ولا 60 سنه، دي رحله لا يعلم بها الله، وحيده ليس معها الا عملها، كويس. فاذا كان عملي هيبقى معايا، هل هاخد معايا التكبر؟ هل الناس اللي متكبرين اللي ضيعوا وقتي هم دول اللي هييجوا معايا؟ هل هيشفعوا لي؟ البني ادم بيموت لوحده وبيتحاسب لوحده وبيروح جانا لوحده بيروح النار لوحده، كويس. فلابد ان انا ادرك الامور دي من دلوقتي، كويس. ودايما في منطقه التكبر اعرفي انك لما بتكوني متكبره الناس اللي حواليكي ما بتحبكيش وما بتكونش بتدعي لك، لما تكوني متواضعه طوب الارض يدعي لك، الدنيا تدعي لك، ممكن تكون دعوه واحده فقيره مسكينه طبطبتي على مشاعرها وطبطبتي على انسانيتها، كويس، لان مش هي اللي خلقت نفسها فقيره ولا محتاجه ولا مسكينه ولا بتخدمك، دي كانت امتحان من ربنا، لا يمكن تطبطبي عليها تبقى طول الوقت بتدعي لك وتبقى هي دي باب الرحمه اللي في حياتك. فياريت ان احنا النهارده ناخد الجزء الاول من الدرس وهو درس التكبر لا للتكبر لمن كان له قلب. اذا فضلتي متكبره بعد ما تحضري درس زي ده فمعلش نصيحه مني ليكي، لازم تزعلي على نفسك قوي، وهيجي عليكي يوم هتفتكريني وهتزعلي قوي، بس هيكون بقى توليت خلاص، ما بقاش بقى في وقت عمر نتراجع تاني. فده بالنسبه للتكبر. التكبر يا جماعه عشان بنتكلم عن قسوة القلوب وعلامات قسوة القلوب التكبر يساوي الأنانية. كويس، علشان بس نبقى عارفين ما نقعدش نقول الدنيا كلها بقت أنانيين والدنيا كلها بقت ناس. ما أولا هو مصدر كلمة أناني؟ مصدر كلمة أناني يا جماعة هو جاي من الأنا، هو أناني يعني أنا، يعني إيه؟ يعني أنا أدور حول نفسي، يعني أنا أدور حول احتياجاتي، حول نجاحاتي، حول متطلباتي، حول ما أنا عايزة، كله أنا، كل الدور أنا، اللي هو أنا كله كله، يعني عندنا كده يبقى معناها أنا كله كله. كويس، من هو الإنسان اللي هو أنا كله كله ده؟ إنسان يأخذ ولا يعطي ولا يحمل سوى هم نفسه ومصلحته الشخصية، لسان حاله يقول نفسي نفسي، الخير لي، في خير هنا في المسجد انا لسه، وانا اللي حجري وراه وانا اللي حاجته. طب كل اللي قاعدين دول ناس طيبين وكويسين برضو زي ما انت لكي كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لا يؤمن المؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. عشان نعرف ان من هو اناني هو قاسي القلب. ليه؟ لان لا يؤمن المؤمن كويس، رفع الايمان لما تبقي أنانية وتحبي نفسك وتفضلي مصلحتك والفوكس على نفسك. طب واللي حواليا؟ طب وأماناتي؟ طب ومسؤولياتي؟ لا معلش، أنا الأول. أنت قاسية القلب وقلبك أقصى من الحجارة كويس، والدنيا مش هتريحك، ركزي على نفسك براحتك كويس، بس أنت من قصاة القلوب. في المنطقة دي الحقيقة يعني أحب أن أذكر كويس، وأني يعني أقول عبرة لمن يعتبر كويس. يا جماعة الناس، الإنسان اللي بيحب ربنا كل ما يسمع كلمة فيها موعظة يقول دي لي أنا كده، أنا غلطانة، أنا وحشة، أنا ناقصة، أنا عايزة أتحسن، أنا أوحش واحدة. ليه؟ عشان أكتسب الصفات الطيبة وأتحسن. إنما الناس اللي لما تسمع الموعظة تقولك مش أنا، أنت فيك تكبر وأنت أنانية وأنت اللي هتضيعي نفسك وأنت حر. كويس، عشان كتر الكلام ما بينفعش، لازم الانسان هو يشغل دماغه ويختار. انا هقول لكم على قصه اللي هي يعني خلتني احود في الموضوع بتاع النهارده شويه كويس. هي قصه يعني انا بشوف فيها الكثير من التكبر والانانيه وقسوه القلوب، يعني كاني حطيت ايدي على قصه قسوه القلوب كويس. عشان بس اذا ما كنتيش انت كلها اوعي تكوني جزء صغير منها، واذا كنتي جزء صغير منها صلحي نفسك، وما تقوليش لا انا مش زي الست دي خالص او الاخت دي خالص، انا حاجات بسيطه قوي. لا، حاجات بسيطه قوي لا تضمني على نفسك. القصه دي يا جماعه هي قصه واحده يعني اخت نقول عليها مثلا ناديه. ناديه دي اتولدت في امريكا، اسرتها هاجرت من زمان، ابوها طبيب وامها طبيبه ومستوى يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وهي كانت ناديه وكانت لها اخ تاني، وناديا يعني جميلة جدا ومتعلمة تعليم عالي وأسرة قوية جدا والحمد لله من نعم الله والحمد لله. وفي على الكبر والدتها ووالدها اختلفوا فطلقوا، فوالدها راح في ولاية تانية وهي عاشت مع والدتها، والدتها كانت برضو بتشتغل طبيبة. مرت الأيام بيهم، ابتدى يتقدم لها عرسان طبعا من وضعها الاجتماعي ومن كل ده. فلما جت تنقي العريس، نقت عريس طبعا من بلدها وكله، إنما تقريبا يمتلك شركة كويس في أمريكا، يمتلك شركة وبيعيش في ولاية على مستوى عالي جدا، مستوى المادي يعني كان مظبوط قوي. إنما هي يعني باعترافها بعد ما هنشوف حكايتها وصلت لغاية فين، قالت إنها ما ركزتش كتير قوي على يعني التوافق النفسي اللي بينهم، دخل لي على جنب ده لسه التوافق كويس، يعني ما خدتش وقتها يتعرفوا قوي على بعض، يشوفوا هما متفقين في إيه. هل هو لما جاي تقدم لها، تقدم لها عشان هو كان برضو عنده شركة بس لسه ما كانش عنده جنسية كويس، فهل هو كان عايز ياخد الجنسية بتاعتها وياخد شوية برضو برستيج من أهلها، وبرضو هم ناس يعني ويل أوف، كان إيه اللي جمعهم؟ هي ما ركزتش قوي، هي لقت فيه اللي بتبحث عنه وهو الشركة كويس، وبتعترف بهذا فيما بعد. فولقته إنسان يعني كويس ومن عيلة معقولة في مصر، ماشي الحال، نتجوز. اتجوزته، بتقولك بعد حوالي يعني شهور أو أول سنة اكتشفت إن إحنا مختلفين عن بعض جدا، ولكن يبقى بيننا الشركة، ويبقى بيننا البيت الكبير جدا، وتبقى بيننا العربيات الآخر موديل، ويبقى بيننا الحفلات والبرستيجات والحاجات اللي هي بتبسطها والشوبينج والصديقات والمناظر وكل القضية دي. ظلت على هذه القضية إلى أن جابت ثلاث أطفال كويس، يعني ولد وبعدين بنت وبعدين في الآخر ولد صغير كويس. إنما طول الوقت تشتكي، وطول الوقت عايشة مع صديقاتها، وطول الوقت عايشة في عالم الوهم اللي بيعيش فيه يعني 70 أو 80% إن إحنا دينا عايشين مع بعض وخلاص، بس اتفاق خفيف قوي. وبعدين اكتشفت بقى، دخلنا بقى في المنطقة، إنه مش من البرستيج بتاعنا ومش من الوضع الاجتماعي بتاعنا، وانه بيئة، وانه رغم انه عنده شركة لكن ما بيحصلش التفاهم قوي بيننا، ودخلنا بقى في منطقة التكبر والمعايرة والحاجات اللي بتبقى عند الناس يعني من غير ما افتح فيها. انما طالما ان الشركة بتاعته ماشية والاسهم بتعلى تمنها وهي وضعها مسيطرة على المجتمع المصري في المنطقة اللي هي فيه، فولاند جود وماشي الحال. ابتدى بقى اللي يحصل ايه بقى عشان بس الناس تفوق والزوجات يفوق. وبرضو يا جماعة في بداية القصة انا ما بقولش ان بس الزوجات انانيات والزوجات بيحبوا نفسهم والزوجات متكبرات، لا، الرجالة برضو فيهم أنانية وفيهم. إنما رحم الله امرئ أهم أهدى إلي عيوبي، يوم أنا باجي على الأخوات وأفضل أو الزوجات وأقول لها جوزك وولادك وأسرتك وشوفي أخطائك وعملي ليه لأني بحبك كويس، يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. أنا ممكن أجي أجيب لك الدرس ده وأقول لك الأزواج دول كلهم أنانيين كلهم متعبين دوري على مصلحتك كده، أبقى أنا إنسانة لا أخشى الله وقلبي حجر ولا يعلم مصيري إلا الله. لكن اللي يبقى يخاف من ربنا ويعرف أن الأسر بتبنيها الأم وأن التحمل يجي من الأم والنجاح يجي من الزوجة ومن الأم، وأن إن ربنا قال للمرأة أنها إذا صامت شهر رمضان وصلت الخمس صلوات وأطاعت زوجها دخلت الجنة أو الجنة من أي باب تشاء، يبقى قضيتي في الحياة هو أن أنجح بأسرتي بأي وضع من الأوضاع، بتضحية، بسكوت، بصمت، بأي شيء، المهم أن أنجح لكي أصل بالأسرة اللي هي أماناتي إلى بر الأمان، لأن أنا عندي ضمير، لأني بخاف من ربنا، لأن ربنا موجود جوايا، لأن ربنا أول أولوياتي ولي الجنة والحمد لله. وطول ما الإنسان الصادق مع الله بيضحي ربنا بيديله جوه قلبه رحمة وبيديله جوه قلبه ثبات وبيديله جوه قلبه أن أنت كده صح، ضحي أكتر وتحملي أكتر واسكتي أكتر، أنت صح، أنت عمالة المعدن بتاعك زي ما ابتديت لك في أول الدرس المعدن بتاعك عمال يغلى، لا فيك كبرياء ولا فيك أنانية ولا فيك محبة لنفسك، أنت بتشتغلي عمالة تشيل الشوائب من نفسيتك لأنك هتتحدفي على الجنة ولك الخير مني، وآخر رحلتك في الدنيا تكون كلها إن شاء الله كويسة. أما النوعيات الأخرى من الناس فلا يعلم بها إلا الله. نكمل القصة مع الأخت ناديا اللي مرت الأيام وهي بتعيش بقى في جو صديقاتها والعزايم وكذا. ابتدى جوزها، طبعا هي بتتعامل معاه بنوع من التكبر، ابتدى جوزها والله أعلم للأسباب يتعرف على يعني ستات فلم يكن منها أبدا أن تحاول أن تتنازل عن الكبرياء وتتحاول أن تتنازل عن الوضع الاجتماعي وعن البرستيج، لا، بدل ما تحاول أنها تجذبه يعني معرفش تتواضع ليه، دي زوجة ما فيش في الزواج تواضع، أنها تلحق بيتها، أنها تتجنن أن بيتها يتخرب، انها تجري على حياتها، ما هو اللي بيدفع البيلز، ما احنا هنشوف البيلز هتوصلنا لغايه فين، الفواتير اللي الناس تقولك لا مش مهم الفواتير، اهم حاجه عند الناس الفواتير، بدل بقى ما تلحق بيتها واسرتها، لا، دخلت بقى في منطقه الكبر كويس مع شويه صديقات كده من اللي بيتوهوا البيوت ويخربوها وما اكثرهم في كل ولايات امريكا، كويس شفتهم يعني في اكتر من مكان كويس. لا 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 لا، سيبي ده مين هيمشي معاه، ده هيمشي مع دي شويه ومع دي شويه وهيرجع زي القرش الماسح في الاخر، خليه لما يبقوا يسوبوه ويعرف انه ملوش في الاخر غيرك. فلم يتركوه، فضل يبعد الى ان اتعرف على المدرسة اللي بتدرس العيال كويس، وفي يوم من ذات الايام جالها البيت وقال لها احنا لغاية كده خلصنا، انت واحدة متكبرة وشايفة نفسك وعايشة الدور وعايشة نفسك كويس براحتك، يعني خليك زي ما انت عايزة، انما انا قررت ان الجواز ده انهي كويس. ف اي يعني انسانه طبيعيه ام عاشت مع السعاده والبيوت والعز والحفلات وكل ده كويس وعندها قلب، عشان بس نعرف قسوه القلوب بتيجي منين، ونقول لك اصل احنا ما عندناش قسوه قلوب، تقولوا لا وليه وعشان ايه ونصلح ونحاول، بينا ثلاثه، بينا بنت داخله الجامعه، بنتها في احد المدارس اللي بيدفع لها في السنه 40,000 دولار، عشان بس نعرف هي على انهي مستوى برايفت للبنات في احد الولايات الغاليه جدا، لا كده العيال هتضيع، والواد الصغير عنده 6 سنين هيبقى ملوش اب، احنا هنضيع احنا في امريكا كذا، لا 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 لا. قالت له هو ده اللي على قدك وهو ده مستواك ويلا طلاق ويلا كويس. فما كان أسرع بالمواضيع بسرعة على المحكمة في أمريكا وطلقها، على طول. أيوة طبعا، بس عشان الناس تقولك ستات وأمهات وبيربوا وزوجات، زوجات إيه وبتاع إيه ودين ودنيا وقسوة قلوب ونروح الجنة وأخرتنا صندوق زي ده. فين العيال؟ فين التلات عيال؟ فين التلات عيال اللي بتربوا في أمريكا، بتربوا في كاليفورنيا، بتربوا في الشذوذ، بتربوا في الضياع وفي المخدرات؟ فين الأمانات؟ فين المسؤوليات؟ بنتجوز ليه؟ بنربي مين؟ مين اللي ربى؟ ما علينا. لسه الجزء الأهم في القصة، الجزء الأهم في القصة إن هي قالت له خلاص يلا اتطلقنا، إيه القضية النهاردة؟ قضية البيت. بقيت هنعمل إيه في البيت الغالي ده؟ 2-3 مليون، أنا عايزة أقعد في البيت. لا أنت مش تقعدي في البيت. طب هنفضل إحنا اتنين قاعدين في البيت، هو واخد جناح لوحده لسه ما اتجوزي، وهي قاعدة هي والعيال، وجابت مامتها عشان تشرف على العيال. ايه الحل؟ هتعملي ايه؟ نحاول نراجع، نحاول نصلح، نحاول نعمل. البنت قالت لها انتي السبب وانا ماليش اي علاقة بيكي، واول ما هخلص ثانوي طلع على اي ولاية تانية اعيش فيها، ما اعتبرش ان ليا ام. انتي لم تضحي ولم تعملي، ادي اول خسارة. نهاية بقى البنت دي ايه؟ لا يعلمها الا الله. يلقطها بقى مين؟ يلقطها في امريكا. يضيعها مين؟ يضيعها في امريكا. واحدة طالعة من بيت منتهي، بيت مدمر، ام انانية ضايعة، واب ملوش علاقة بالمواضيع. برضو كان ممكن يهدي الدور، بس احنا بنتكلم النهاردة عن الزوجة وان دي مسؤولية الزوجة. اوكي، فالبنت دي ما هي نهايتها؟ لا يعلمها الا الله. ادي اول حاجة. حاولت شوية مع البنت، البنت ما ادتهاش وش. طبعا انها ما تربتش لا حب ولا حنان ولا انتماء ولا ام ولا شيء. شركة، هي كانت شركة، كل واحد بيلعب الدور بتاعه فيه، هي بتاخد الفلوس تصرفها، هو بيشتغل وبيروق نفسه بره. انما اسر وتضحيه وتربيه ابناء وجو دفء وامريكا وخيبه امريكا وفشل امريكا، يبقى لازم الحب والحنان والاحتواء يبقى 10 اضعاف عشان اقدر اعمل تعادل مع الجو الضايع اللي بره. لا لا، ده كله احنا مشغولين ما عندناش فيه وقت. كويس، فما كانت النتيجه غير انها لما لقيته بقى في الاخر قرر خلاص هيبتدي يخش بقى في مواضيع الجواز، قالت لك انا لازم اتجوز. يا حلاوة، انتي كمان لازم تتجوزي؟ مامتها جات قالت لها انا هقعد هنا وانتي لازم تتجوزي. فماذا فعلت هذه الاخت اللي هي تدور حول الانانية والانانية والانانية وقسوة القلب؟ الطفل اللي لسه عنده 6 سنين لا ليه اب ولا ليه ام ولا ليه حد. ليه واحد قريبي لسه ما اتجوزش، عايز يتجوزني، بس عشان اتجوزه لازم اروح اعيش في مصر. فما كان منها الا انها سابت العيال لمامتها ونزلت على مصر، قعدت حوالي شهرين. الشهرين اللي فاتوا اللي بتعمل الأوراق، بتحضر القاعة بتاعة الجواز. قاعة الجواز، جواز ايه؟ والعيال اللي قاعدة ضايعة في كاليفورنيا دي ازاي؟ فين القلب؟ تقولي لي حجارة، دي اشد من الحجارة مليون مرة. وبتحضر القاعة وبتحضر الفرح وبتحضر وبتحضر وبتوضب، وحضرت وخلصت وكله وكله وكله. ودلوقتي القضية ان هي مش عايزة تاخد البنت، البنت هتتعبها وهتشدها، والواد الكبير قال لها انا مش رايح معاكي، انا هقعد مع ابويا. كويس، وفضل يعاني الواد الصغير ابو 6 سنين المحتار ده، محدش عارف هيبقى مصيره ايه. ودلوقتي هي قاعده بتحاول انها تبيع البيت باعلى سعر لكي تذهب وتبدا حياتها، لان مامتها قالت لها انت ضحيه. معلش، عشان بس نشوف الحياة الغلط اللي احنا عايشين فيها، كلنا هنطلع بذنوب يوم القيامة ما يعلم بها إلا ربنا بعد ما شفنا الصندوق. نلخبط الحقائق، كل الحقيقة تتلخبط. ما هو اللي ابتدى؟ لا هو ما ابتداش، لا هو ما ابتداش، انت اللي ابتديتي من يوم ما كنتي انانيه وكنتي عندك كبرياء وكنتي عندك نفسك وما عشتيش الا لنفسك، وخدتي الجواز صفقه وعملتي الفوكس كله على كل ما تستفيدي بيه من هذا الجواز. حتى الابناء كانوا جزء من الاستفاده، اجيب عيال ويكبروا ويبقوا في رقبتي ويبقى عندي اسره. فيعني انا بقف هنا مع كل ام، مع كل أم، وخصوصا في بلاد الضياع، وإن كان الضياع في كل مكان، لكن أنا بحذر وبقول لله الضياع في أمريكا لا يعرف مداه أحد. وأوعي تثقي في بنت قاعدة أو في ولد قاعد معاه كمبيوتر، معاه آيباد، معاه تليفون، معاه حاجة. إياكي أن تثقي. كويس، ليه؟ لأنك بتشتري دماغك وبتريحي نفسك، وأنت أم أنانية، وأنت أم لا تقومي بمسؤولياتك، لأن عايزة تعيشي في أمريكا. امريكا، فتحي عينيكي بقى وعيشي صح وشيلي اماناتك صح. ما عنديش قد الامانات ومش عامله مستهبله وفاهمه ان البلاد دي بلاد اخر جمال واخر روعه، هيحاسبك ربنا يوم القيامه، بس هتدفعي في الدنيا الثمن زي اللي قريب قوي 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 هتدفعه الأخت ناجية اللي احنا حكينا حكايتها، لما تيجي بقى نهايات بنتها على ابنها على الواد الصغير على الجوازة اللي لا يعلم إلا الله هتنجح أم لا تنجح، ونكون دخلنا في فشل تاني وجبنا طفل تاني ومشينا في حياة فشلة وضايعة تاني، ونعيد نروح مصر ونجيب برضو أصحاب شياكة ونصاحبهم ونروح النوادي ونركب العربيات ونعيش في الوهم ونقول أصلا كنت ضحية وجوزي اللي مش من مستوايا اللي في أمريكا البيئة، لأني أنا عندي كبرياء وعندي أنانية طردته وسبته ونزلت على مصر أبدأ حياتي، وصديقاتها يسقفوا لها ويسقف لها الحياة ونعرف بعد كده يعني كيف تنتهي الحياة. فياريت بس يا جماعة نعيد حساباتنا مع الكبرياء ونعيد حساباتنا مع الأنانية كويس، لأننا في الآخر بندخل الصندوق كويس، بندخل الصندوق معنا وحاجة واحدة بس معنا عملنا الصادق الحقيقي، مش عمل اللي أنا بزيفه بمزاجي، كنت ما بهتمش بالعيال لأنه ما بيهتمش، كنت ما برعيش لأنه ما بيرعيش، كنت ما بتكلمش لأنه ما بيتكلمش، كنت ما بحتضنش لأنه هو ما بيقربش، أنا مالي مش بحتضن العيال يعني، مش بحتضن جوزي بحتضن العيال كويس، معلش أنا بقطع الكلام يا جماعة، يا ريتني فوق ويا ريت نصحى ونعيش الامانات ونقرب من ربنا ونعرف ان الدنيا امتحان كويس، بس بشتغل صح وقتي ما بيضيعش، ولا عيالي بيضيعوا ولا جوزي بيضيع ولا حسناتي بتضيع ولا اماناتي بتضيع، انا في ستريس، انا مشدوده على طول، انا الرت على طول مركزه في كل حاجه، بس لاني بخاف من ربنا وقلبي لين وقلبي ضعيف وكل احاسيسي شغاله عشان اقدر اقوم باماناتي مع الله. يا ريت نقول لا للكبرياء ولا للانانيه ونركز على اماناتنا ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبة في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.